الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال البيت الأبيض اليوم إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق، كما ورد على لسان الناطق باسمه توني فراتو الذي قال، وهنا أقتبس: النقاشات مستمرة ولم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. الناطق بلسان وزارة الدفاع البنتاغون براين ويتمان قال من جانبه: الواقع هو أنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد. جاءت هذه التعليقات بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم أن العراق والولايات المتحدة اتفقا على عدم وجود أي جندي أجنبي في العراق بعد عام 2011، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير في الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين البلدين، غير أنه أقر أيضا بأن نقاط خلاف جوهرية ما تزال قائمة بين الطرفين. المالكي تحدث في مؤتمر قبائل بني لام اليوم وأكد بالقول: لا يمكن أن نعقد أي اتفاقية إلا إذا كانت تحفظ السيادة الكاملة والمصالح الوطنية، وألا يبقى أي جندي أجنبي على أرض العراق إلا بوقت محدد وليس بوقت مفتوح، كما أكد عدم إعطاء حصانة مفتوحة. المالكي قال أيضا: السقف المفتوح ممنوع في الاتفاقية، وقد اتفقنا على أن الأعمال العسكرية لا تتم إلا بالاتفاق مع الحكومة العراقية. قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اليوم إن المجلس لن يوافق على نص الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وكالات الأنباء نقلت عنه قوله: حسب ما فهمت لن يمرر البرلمان هذه الاتفاقية. والمشهداني أضاف: الحكومة ومجلس النواب ليس مستعدان حاليا لمثل هذا الاتفاق الذي سيواجه الكثير من العقبات، حسب قول المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم. ذكرت وكالات الأنباء أن طفلة تبلغ من العمر 13 عاما ترتدي حزاما ناسفا سلمت نفسها إلى رجال الشرطة في بعقوبة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ديفيد راسل الناطق باسم الجيش الأمريكي أن الطفلة اقتربت من دورية للشرطة العراقية قائلة إنها ترتدي حزاما ناسفا غير أنها لا تريد تنفيذ العملية، كما قال إن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كانت قد أجبرت على ارتداء الحزام أم لا. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى إسرائيل اليوم بهدف دفع عجلة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. هذه هي زيارة رايس السابعة إلى المنطقة منذ تشرين الثاني في عام 2007، عندما حدد الرئيس الأمريكي جورج بوش والقادة الفلسطينيون والإسرائيليون هدف التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية هذا العام. يذكر أن إسرائيل أطلقت في وقت سابق من هذا اليوم سراح 199 معتقلا كبادرة حسينية إزاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف اليوم إن روسيا تهيئ نفسها لانقطاع العلاقات مع حلف شمالي الأطلسي الناتو لو قرر الحلف تعليق التعاون معها.
دول حلف شمال الأطلسي هي المهتمة أساسا وبالدرجة الأولى بالتعاون مع روسيا وليس روسيا، وإذا ما أوقف الحلف هذا التعاون فلن يحدث أي شيء سيء لنا، بل نحن على استعداد لتقبل أي قرار وصولا إلى قطع كامل للعلاقات.
ميدفيديف أشار إلى تدهور العلاقات بشكل كبير بين الطرفين منذ بدء الصراع في جورجيا، كما قال إنه يجب عدم توجيه اللوم إلى موسكو في هذا الصراع. وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت من جانبها اليوم أن الحلف سيرتكب خطأ لو أنه أوقف علاقاته مع روسيا. يذكر أن الحلف قال الأسبوع الماضي إن روسيا أوقفت نشاطات التعاون العسكري مع حلف شمالي الأطلسي. من جانب آخر، قال أناتولي نوغوفيتسن المسؤول العسكري الروسي البارز، قال إن القوات الروسية ستقوم بتفتيش سفن الشحن في ميناء بوتي على البحر الأسود لمنع الاستفزازات وتسريب مواد حسب قوله. نوغوفيتسن نفى أن تحاول القوات الروسية السيطرة على السفن الحربية الغربية في البحر الأسود، إذ قال
تزايد عدد السفن التابعة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود لا يمكن إلا أن يشكل مصدرا للقلق، فهناك 9 سفن أجنبية بينها سفينتان حربيتان أمريكيتان وواحدة إسبانية وواحدة ألمانية وواحدة بولونية، إضافة إلى 4 سفن تركية. في الوقت نفسه وصلت مدمرة أمريكية إلى ميناء باتومي، وهناك سفينة أمريكية أخرى في الطريق إلى الموقع نفسه. هذه التحركات تؤدي للأسف إلى إثارة درجة من التوتر في المنطقة.
هذا وجاءت تعليقات نوغوفيتسن بعد يوم واحد من وصول مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى ميناء باتومي الجورجي حاملة مساعدات إلى جورجيا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم. هذه سمير علي منزي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مسؤولون يؤكدون تعاون العراقيين للحفاظ على الأمن، وسياسيون يعلقون على اختيار بايدن كمرشح ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي،
وإقبال محدود على مراكز تسجيل الناخبين التي تغلق الخميس المقبل.
فيما تواصلت خلال الساعات 48 الماضية حوادث العنف التي تعكر صفو الأمن في غير منطقة من البلاد ولا سيما العاصمة بغداد، ذكر مسؤولون أن هذه العمليات المتفرقة ينفذها مسلحون ردا على النجاح الذي حققته الخطط الأمنية الحكومية التي أعادت الاستقرار إلى عدد من المحافظات العراقية. يشار إلى أن أحدث موجة من عمليات القتل والخطف والتفجير التي تشهدها البلاد أسفرت الأحد والاثنين عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء بحسب ما أفادت مصادر الشرطة العراقية. ومن جهتها ذكرت مصادر طبية أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف قادة من مجالس الصحوة وشرطة في منطقة أبو غريب مساء الأحد ارتفعت الاثنين إلى 30 قتيلا. وكانت مصادر أمنية أعلنت أن عملية التفجير التي أسفرت أيضا عن إصابة العشرات نفذها انتحاري فجر نفسه وسط المدعوين إلى حفل عشاء بدعوة من زعيم أحد مجالس الصحوة التي تحارب القاعدة. يذكر أن ما لا يقل عن 15 شخصا معظمهم من زعماء صحوة الأنبار قضوا في هجوم انتحاري مماثل أواخر تموز الماضي قرب الفلوجة في محافظة الأنبار. وللحديث عن العنف المتجدد والهجمات الانتحارية التي تستهدف بشكل متزايد أعضاء مجالس الصحوة المناوئة لتنظيم القاعدة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الشيخ عمر الجبوري رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل، الذي أجاب أولا عن سؤال حول أسباب الانتهاكات الأمنية الأخيرة التي تهدد الاستقرار المتحقق بفضل التعاون المتواصل بين أبناء العشائر والأجهزة الحكومية.
بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته مناطق بغداد والضواحي وكذلك بعض المحافظات، طبعا شهدوا هذا بفضل التعاون الكبير جدا بين رجال العشائر وأبنائها مع الأجهزة الأمنية المتواجدة معها على الأرض ميدانيا. الإنجاز كان في قمته حقيقة، ومنذ البدء كان هذا المشروع أخبرنا الحكومة العراقية بأن هذه المجاميع التي عملت باسم الصحوات وباسم أبناء العراق لا يريد أن يشكلوا جيوب مسلحة جديدة خارج مظلة الحكومة العراقية، وإنما يريد أن يكونوا جزء من هذه الحكومة. نتيجة التباطؤ والتلكؤ في عدم دعم هذا المشروع والاستمرار به بنفس الهمة التي بدأ بها سبب عندنا تلكؤ في الميدان، وظهرت عندنا مشاكل ومعارضات كثيرة أدت إلى يعني ضعف الأداء في الميدان.
وأعرب الجبوري عن اعتقاده بأن أعمال العنف الأخيرة نفذتها خلايا إرهابية نائمة.
الخلايا النائمة الإرهابية التي كانت وما زالت موجودة على أرض العراق استغلت هذه الفرصة واستطاعت أن تعيد يعني تنشيط بعض خلاياها التي قامت بهذه العمليات الهجومية. على العموم احنا ما زلنا متواصلين مع اخواننا في الحكومه العراقيه والاجهزه الامنيه والقوات الامريكيه من اجل تدارك الخلل وتجاوز العقبات وترتيب اوراقنا من اجل الحد او القضاء على مثل هذه العمليات.
كما اكد الجبوري ان التعاون سوف يتواصل بين مجالس الصحوه والحكومه العراقيه والقوات متعدده الجنسيات من اجل التصدي للارهاب.
رجال الصحوات عملوا مع الحكومه العراقيه والجيش الامريكي منذ 18 شهرا او يزيد على ذلك. هؤلاء الناس طيل هذه الفتره اثبتوا بأنهم ولاؤهم توجههم لحفظ أمن مناطقهم ابتداء ثم أمن بغداد وأمن المحافظات والعراق في نهاية المطاف. هذه الأسماء عرضت على منظومة استخبارات الجيش الأمريكي والجيش العراقي ووزارة الداخلية العراقية، وحدد الأشخاص المؤهلون لأن يكونوا ضمن صفوف القوات المسلحة أو القوات الشرطة المحلية. المشكلة أين يعني تكمن اليوم؟ المشكلة تكمن في آليات التنفيذ وآليات الاستيعاب. نحن قلنا بأن هؤلاء الذين نجحوا في هذه الاختبارات الاستخباراتية نريد منكم أن تحولهم إلى شرطة محلية، لأن هؤلاء هم أعرف بمناطقهم، يستطيع أن يحددوا من الغريب الذي جاء إلى المنطقة. هناك تعاون كبير بينهم وبين أهالي هذا المناطق، كونهم من أقربائهم أو أصدقائهم أو معارفهم، وبالتالي اليوم أبناء الشعب العراقي جميعا تحولوا إلى رجال أمن ورجال استخبارات ورجال تعاون على الأجهزة الأمنية للقضاء على أي خلية سرطانية تابعة للقاعدة والميليشيات تريد أن تفعل نفسها مرة أخرى.
من جهته قال الناطق المدني باسم خطة فرض القانون في بغداد تحسين الشيخلي في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر الاثنين إن الحوادث المتفرقة الأخيرة ينفذها إرهابيون يستغلون حالة الاستقرار لاستهداف رموز في الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه الأعمال لا يمكن اعتبارها تصعيدا في العمليات العسكرية، ومؤكدا أن السلطات تواصل إلقاء القبض على الإرهابيين بفضل التعاون الذي يبديه المواطنون مع الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على الاستقرار.
الإرهاب الآن في لحظات يأس من أنه ممكن أن يقدم شيء على أرض الواقع، لذلك بدأ يستخدم أسلوب معين، أسلوب الغدر لرموز موجودة في الدولة، رموز موجودة في المجتمع. بدأ يختنص الفرصة، يعني بدأ يستغل غفلة الناس، بدأ يستغل أمن الناس، اطمئنان الناس، حتى يحقق غدره ويحقق جبنه وجريمته. هذا ما اعتبره أنا تصعيد بالعمليات العسكرية بقدر ما اعتبره هو رصاصة، يعني الرصاصة الأخيرة اللي ممكن أن تطلق على الإرهاب بالعراق، لأنه رد الفعل الشعبي، رد الفعل الأمني، رد الفعل من الحكومة، يعني رغم أنه هو أكو دم بالوسط ومؤلم وخسارة، لكن رد الفعل أكبر دائما. إذا نمسك إحنا كل الناس اللي يقومون بهذه الأعمال، ما نعتمد على الفرص بقدر ما نعتمد على المعلومات الاستخبارية، المعلومات اللي الآن بدينا نفهم أنه هذا دورها، هو دورها أكثر من عمليات الأمن، أكبر من الدبابة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وفي محور انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي، تؤشر تقارير منظمات مجتمعية رقابية تراجعا في أعداد المراجعين لمراكز تسجيل الناخبين التي افتتحتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عموم البلاد مقارنة مع عدد الذين يحق لهم التصويت. وعزى تقرير لمنظمة تموز للتنمية البشرية بشأن مراقبة تسجيل الناخبين انخفاض عدد المراجعين إلى ضعف توعية الناخبين وقصور الإعلام والدعاية في الترويج لأهمية سجل الناخبين وتحديثه. وفي حديث لإذاعة العراق الحر بررت مواطنة عراقية من سكان مدينة كربلاء طلبت عدم ذكر اسمها، بررت إحجامها وإحجام آخرين عن مراجعة مركز تسجيل الناخبين بعدم الثقة.
لا ما رحت ما راجعت، لأن أساسا ما عندي كنية أن أروح مراكز الانتخابات وأنتخب، لأن ما عندنا كل ثقة. وسبق وأن انتخبنا مرتين، اللي حصلناه هو شنو واللي شفناه شنو من الحكومة، فلهذا الشيء يعني عدة العوائل هي هسه مقررة بأن ما تروح مراكز الانتخابات، يعني مو بس أني.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى نهاية العام الحالي بدلا من موعدها المقرر سابقا في تشرين الأول، بعد أن عرقلت خلافات بين الكتل البرلمانية إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات. رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر أكد أن المفوضية تسعى لاستكمال استعداداتها الفنية للعملية الانتخابية بغض النظر عن الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات. وأوضح قائلا:
عندنا نختصر عامل الزمن وجدول العمليات، نحاول نشتغل على أكثر من جبهة حتى نعوض هذا التأخير اللي يصير بسبب تأخر القانون، بس احنا ما نقدر ننتظر إلى ما لا نهاية. احنا عندنا نعمل وكأنه غدا يتفقون، لكن أيضا حدود عملنا أكو مسائل أساسية، لا يمكن أنه أنت تقول اليوم طلع القانون باكر لازم يصير الانتخابات، هذا ممكن مستحيل. على الأقل نحتاج إحنا إلى بعد ما إلى نختزل كل القضايا، نحتاج على الأقل فد 12-13 أسبوع حتى يتكمل هذه الإجراءات.
يذكر أن مفوضية الانتخابات مددت عملية تحديث سجل الناخبين لغاية 28 من الشهر الجاري، وهو التمديد الثاني لغرض إتاحة الفرصة للناخبين للتأكد من وجود أسمائهم أو إضافة ناخبين جدد أو تسجيل المهجرين استعدادا للانتخابات المقبلة. وتشهد بعض المراكز إقبالا جيدا، كما صرح بذلك مدير مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان علي قادر، لكنه أقر في الوقت نفسه بضعف الحملة الإعلامية عموما، وأضاف:
الحملة الإعلامية ضعيفة سواء كان قبل الإعلام المحلي أو إعلام الدولة العراقية. المفوضية بذلت جهدها، ولكن أنتم تعرفون هذا الأمر ليس أمر المفوضية لوحدها، وإنما واجب على الجهات سواء كان شركاء العملية الانتخابية من الكيانات أو منظمات المجتمع المدني أو الإعلام في العراق والأقليم طبعا.
ولكن الحملة الإعلامية أحد عناصر نجاح أي انتخابات، تسبقها ثقة الناخب بمرشحيه وتفاؤله بما سيقدم له مستقبلا. المنسق العام لحركة الوفاق الوطني العراقي عبد الجليل محسن أقر بأن تراجعا واضحا في تطبيق البرامج التي أعلنت عنها الأحزاب والقوى السياسية انعكس إحباطا في موقف المواطن إزاء الانتخابات.
لم تطبق الأحزاب التي نزلت وفق برامج سياسية لو أنها فازت ستعمل على كذا كذا وكذا بموجب برامج نزلت بها، مع الأسف ضاعت من عندنا هذه السنين الخمسة أو الستة، ولم تطبق الأحزاب المعنية ما اتفقت على تطبيقها وأوعدت الناخبين أنها ستطبق هذا البرنامج السياسي اللي أتت به، وإنما بالعكس صار تراجع.
في
في محور ردود الفعل العراقية على اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما للسناتر جوزيف بايدن كنائب له، اعتبر سياسيون أن الأمر شأن داخلي أمريكي، فيما ذكر البعض بمشروع القرار غير الملزم الذي تبناه في مجلس الشيوخ العام الماضي بشأن إنشاء 3 كيانات فدرالية في العراق. يشار إلى أن المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي الأمريكي يفتتح في مدينة دنفر بولاية كولورادو الاثنين لإقرار ترشيح أوباما وبايدن لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في الانتخابات التي ستجرى في 24 تشرين المقبل، وتخاض أمام مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين الذي لم يعلن اسم نائبه بعد. وفي التقرير الصوتي التالي نستمع إلى آراء سياسيين عراقيين تحدثوا إلى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
أبدت معظم الأطراف السياسية المختلفة في العراق عدم اكتراثها باختيار مرشح الرئاسة باراك أوباما السبت الماضي رسميا للسيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر تشرين الثاني. وبالرغم من أن بايدن كان قد نشر مقالا قبل سنتين في صحيفة أمريكية دعا فيه إلى حل ما وصفه بالمشكلة العراقية عن طريق إنشاء 3 كيانات فيدرالية في العراق، وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار غير ملزم بهذا الخصوص في أيلول عام 2007 بعد أن قدم بايدن المقترح بصفته رئيس للجنة العلاقات الخارجية في المجلس. واليوم ومع انتهاء الاحتقان الطائفي في العراق استبعدت بعض الأطراف السياسية العراقية أن يجد مشروع بايدن أرضية في العراق، حيث يقول عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون:
نحن نعلم بأنه أي ادعاء من أي مسؤول سياسي في أمريكا لا يستطيع أن يأثر على إرادة العراقيين. نحن اختارينا النظام الاتحادي الفيدرالي وهو نظام الأقاليم، لا أحد يستطيع فرض شيء آخر حول تقسيم العراق بأسلوب آخر أكثر من ما هو منصوص بالدستور العراقي. ثانيا، أنا أعتقد بأن السياسة الخارجية الأمريكية هي ثابتة بغض النظر عن المرشحين، يعني سواء كان أوباما أو ما، ولكن السياسة الخارجية الأمريكية دائما تبقى هي ثابتة في العلاقات الدولية، ما تتغير بتغير رؤساء الجمهوريات في أمريكا.
إلا أن عضو حزب الفضيلة الإسلامي جابر خليفة جابر أبدى مخاوفه من حدوث ما وصفه بالتقسيم إذا تسلم جوزيف بايدن منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
مشروع تقسيم العراق ما زال قائم وخطر إلى الآن. تعرف يعني الاتحاد الفيدرالي العراقي الآن اتحاد هش، وقضية كركوك وضحت هشاشة هذا الاتحاد هذا من ناحية، من ناحية أخرى إذا ما صير إلى أقليم جنوب بغداد، هذا أقليم المحافظات 9، وبالتأكيد سيكون رد الفعل هو إقامة إقليم غربي. يعني هذا الأمر قائم خطر، وقد يكون اختيار هذا الشخص مؤشر ينبغي الالتفات إليه والحذر منه على القوى الوطنية التي يهمها بالدرجة الأولى أن يكون العراق موحدا.
نعم، هل تجد فيما لو تولى جوزيف بايدن منصب كنائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه سوف يتبنى هذه السياسة؟ هنالك دلائل أيضا على الأرض تشير إلى أن يعني الاحتقان الطائفي الذي سند عليه في تقريره قد ولى تقريبا، يعني هل سيبقى هذا الأمر قائما؟
أولا، يعني النائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تكون مهمته الشؤون الداخلية بالدرجة الأولى، هذا أولا. الأمر الآخر، الاحتقان الطائفي من الناحية الشعبية، من ناحية المرتكزات الاجتماعية والشعبية، ولا بالتأكيد لأنه طارئ، لكنه موجود على مستوى النخبة. فإذا ما سعت النخب الطائفية مهما ادعت الوطنية وغير ذلك، إذا سعت إلى تكوين هذه الأقاليم أقليم جنوب بغداد أو الأقليم الغربي، فإنها بالتأكيد ستعيد الموضوع الطائفي من جديد. هنا تكمن الخطورة.
في حين أكد القيادي في جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي أن مجلس النواب العراقي لا يوافق على هذا المشروع.
الدراسة هي غير منزلة للولايات المتحدة نفسها. الأمر الثاني، نحن في مجلس النواب حقيقة نرفض هذا المشروع جملة وتفصيلا، فلا عمل يعني للحياة بهذا المشروع. ممكن أن تضغط الولايات المتحدة باتجاه محدد باعتبارها لا زالت عامل مؤثر في الساحة العراقية، لكن على مستوى البرلمان أنا يعني أعيدك بأنه ليس هناك تأثير على البرلمان العراقي. البرلمان يصوغ إن شاء الله قراراته بمصلحة الشعب العراقي أولا وأخيرا، ولا يطبق سياسة أي طرف.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه الأغنية من المطرب رعد بركات.
Yeah. جمالا أصلا مغروق مغروق عذبني الدلالة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. بدء فعالية بطولة محافظة نينوى المفتوحة بكرة الطاولة للرجال، وقبل نهاية الساعة ينقلنا خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية الأصيلة عبر برنامج من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، كشف مصدر مطلع في مكتب دهوك لمحكمة الجنايات العراقية العليا أن مئات الدعاوى رفعت إلى مكتبهم تتعلق بضحايا انتفاضة آذار 1991، وتم إرسالها إلى المكتب العام في أربيل. كما أشار المصدر إلى تسجيل قرابة 50 دعوة جديدة في قضية الأنفال، موضحا أن أغلب الدعاوى تتهم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كالقتل والتهجير. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر لديه تفاصيل أوفى حول طبيعة هذه الجرائم وجرائم أخرى يسعى محامون في محافظة دهوك إلى تقديمها للمحكمة.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح زيرك محمد صديق الأتروشي المحقق العدلي بمكتب دهوك لمحكمة الجنايات العراقية العليا أنه تم تسجيل 300 شكوى لديهم من قبل ضحايا انتفاضة آذار التي اندلعت في المدن الكردية في العام 1991 ضد النظام السابق.
ما يتعلق بالانتفاضة 91 في حدود 300 شكوى، وتم تصديقها من قبل قاضي التحقيق، ولدينا تقريبا حدود 50 دعوة مشتكين في متعلقة بدعاوي الأنفال، جزء منها مصدقة لدى قاضي التحقيق والبعض الآخر لم يتم تصديقها لوجود بعض الأخطاء فيها.
وبحسب قول الأتروشي فإن معظم هذه الشكاوي تتعلق بالقتل والإصابات أثناء النزوح الذي حدث أثناء الهجرة المليونية.
كل الشكاوي المسجلة لحد الآن هي شكاوي متعلقة بالقتل أو ما لاقاه المواطنون أثناء نزوحهم إلى الحدود التركية من صعوب من وعورة الطريق وسوء الأحوال الجوية أدى إلى وفاة عدد كبير منهم، وهم الآن يبادرون بتسجيل الشكاوي بخصوص هذه الدعوة.
وأوضح المحقق العدلي زيرك أن معظم المشتكين يوجهون التهم إلى صدام حسين وعلي حسن المجيد،
أن يعني المشتكين يجي يسجل دعوة، سؤال أخير نقول نقيم الدعوة على من؟ وبالبداية يقول على صدام حسين وعواني، يعني كالموجود حاليا على صدام حسين وعواني الذين شاركوا في تلك العملية، أما يعني تحديد أسماء غير صدام حسين أو علي حسن مجيد يعني يكون شوية صعوبة بالنسبة للمواطنين.
من جهته أوضح المحامي هفال وهاب الذي يعمل في الدفاع عن ضحايا قضية الانتفاضة أن باب تسجيل الدعاوي مفتوحا.
دعاوي مستمرة وخاصة المتعلقة بقضية الانتفاضة.
ومن جهة أخرى أوضح المحامي عبدالله محمد جباركي من غرفة المحامين في محافظة دهوك أن هناك جرائم جماعية أخرى ينبغي إثارتها.
توجد قضايا أخرى تستحق تحريك دعوة جزائية ضد النظام السابق بسبب ارتكابه لهذه الجرائم، مثلا محرقة كهف دكان في منطقة قصر التابعة لقضاء الشيخان، حصل ذلك في سنة 1969 في شهر آب على ما أذكر، تم إحراق 67 شخص داخل الكهف أثناء هجوم قام به الجيش العراقي على المنطقة، وشعر بوجود هذا العدد في الكهف وطوقوا الكهف وأحرقوا الكهف لمن فيها أطفال ونساء وشيوخ وشباب.
يذكر أن مكتب دهوك لمحكمة الجنايات العراقية العليا قد بدأت بتسجيل شكاوي المواطنين منذ بداية العام الجاري وما زال التسجيل مستمرا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بعد اختتام بطولة محافظة نينوى بكرة الطاولة للنساء والتي حققت خلالها فتيات القوش فوزا ساحقا، يقيم اتحاد كرة الطاولة فرع نينوى بطولة المحافظة المفتوحة بكرة الطاولة للرجال، وذلك بمشاركة 7 أندية تمثل مختلف الفئات العمرية لاختيار منتخب المحافظة في كرة الطاولة أو تنس المنضدة كما يسميها البعض. هذه البطولة جاءت لتلفت الأنظار من جديد إلى افتقار الأندية الرياضية إلى الدعم، ويطالب الرياضيون الجهات المعنية بمزيد من الاهتمام وتوفير الملاعب والمستلزمات الرياضية لتحقيق نتائج أفضل والمشاركة في بطولات دولية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
اختيار منتخب محافظة نينوى بكرة الطاولة لمختلف الفئات العمرية استعدادا للمشاركة في بطولات محلية ودولية، كان هدف بطولة المحافظة المفتوحة التي أقامها الاتحاد الفرعي بكرة الطاولة في نينوى، شارك فيها أندية رياضية من مدينة الموصل والنواحي التابعة. ميكروفون إذاعة العراق الحر والتقى برئيس الاتحاد الفرعي بكرة الطاولة في نينوى عبد المنعم هادي.
اتحاد الطاولة فرع نينوى يقيم في هذا الأسبوع وعلى قاعة المرحوم تحسين محمود بطولة المحافظة المفتوحة بكرة الطاولة للرجال، حيث يشارك فيها 7 أندية للفئات العمرية البراعم والأشبال والناشئين والمتقدمين. أقام الاتحاد بطولة للنساء في الأسبوع الماضي في نادي قرقوش، حيث شاركت 3 أندية هي قرقوش والقوش ونادي الفتاة في الموصل.
وبرغم احتياجات اللاعبين والمدربين للمستلزمات والتجهيزات الرياضية الضرورية وفي مقدمتها قاعات وملاعب التدريب، إلا أن هذه البطولة حققت وبحسب اللاعبين نتائج جيدة. الحائز على المركز الأول في البطولة عن فئة الناشئة اللاعب علاء قيس.
مكان تدريبي ما عندنا يعني لو يسوونا دعم، لو احنا يعني داعمين شوية كان احنا شاركنا في أولمبياد ذيك.
أما مدرب نادي عمال نينوى نور محمد فقد أضاف:
يعني صار لنا سنة تقريبا نتمرن لعبة المنضدة، مستلزماتها صعبة وغالية، يعني من مطاط من خشب إلى كرات إلى مكان للتدريب. المشكلة الأساسية عندنا إنه الإداريين الرياضيين وكل العراق يعني وسم وصل ماكو اهتمام لعبة المنضدة، لعبة حساسة ولها نفسية معينة وأجواء معينة، وعندنا لاعبين بالموصل على مستوى عالي يعني، فاكيد احنا من يكون نجهز لاعب مستوى هاللاعب النهائي اكيد راح نعاني ما نعاني يعني من عده مشاكل وصعوبات. واليوم جينا نشارك بطوله المحافظه بفئات متقدمين وشباب وناشئين وبراعم، وان شاء الله نحقق نتائج.
وتامل الانديه الرياضيه في نينوى ودعما اكبر لرياضه كره الطاوله وبقيه الرياضات الاخرى في المحافظه وبخاصه انديتها الشبابيه الجديده، وهذا ما تحدث به رئيس نادي الرشيديه رياض محمود فرج.
نناشد المسؤولين دعم هذه البطوله سواء كانت على مستوى المدارس او المنتديات او مراكز الشباب.
بعض الرياضيين وجد أن بطولة كرة الطاولة لهذا الموسم ينقصها الشيء الكثير مقارنة مع الموسم السابق. رئيس نادي أسود الرافدين الرياضي سيف غانم:
بطولة العام أحسن من بطولة السنة، نطلب من وزارة الشباب والرياضة أن تكون أعينها على الأندية الحديثة وخاصة الأندية التي تقدم نشاطات على مستوى محافظة الموصل الحدباء مثل نادي أسود الرافدين الرياضي، نادي المستقبل المشرف، نادي العمال الرياضي. أما بقية الأندية التي نحن نراها ونرى بناياتها لا نرى منها أي فعالية أو نشاط عندما يصبح تقييم للأندية، نحن نخرج خارج التقييم وبقية الأندية تكون هي في المقدمة.
قابليات ومواهب رياضية متميزة تمتلكها نينوى أفرزتها بطولاتها ومسابقاتها المتواصلة، ومنها بطولة كرة الطاولة هذه، ومع حاجتها الماسة للدعم الرياضي بأشكاله المختلفة، غير أن هذه الطاقات الشبابية أكدت استعدادها الكامل للمشاركة في البطولات الخارجية والدولية فضلا عن المحلية. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
Thank you.
بيروك ونرخيص ديرة وخن ويرخيص قل زوجة شفيرة ورد الشبيم ونرخيص شئنا زينوك ونرخيص ديرة وخن ويرخيص قل زوجة شفيرة ورد الشبيم ونرخيص كالغ جلو سوداني رمي قطعين وشطراني صار لطاها رمشة بجفنة ديني سالي كالغ جلو سوداني طاينو شطراني صار لك عمارة مجرد اجفل ديني سعر
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام ليأخذنا خضير الشايع إلى عالم الغناء العراقي الأصيل والمقامات العراقية وذلك عبر برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. جرت العادة عند بوابة الصيف أن نستمع لسيدة الغناء سليمة مراد وفستت على شواطئ دجلة مر، إلا أننا هذا الصيف ونزولا عند رغبات بعض الأصدقاء القدامى من المستمعين سنقدم تسجيلات غالبا نادرة وتذاع لأول مرة بعد أن أفلحنا في الحصول عليها، بل وجميع هذه التسجيلات تعود بنا إلى ذيك الأيام، أيام الخير، أيام وصفها الأستاذ عزيز علي في مونولوج يا سامعين الصوت صلوا على النبي، قال بغداد صارت شام صلوا على النبي، لولاية مأمونة وما بها حرامية، ليبوق هم لو باق يبوق بحسن نية. مستمعي الكرام، هكذا قلنا الشهر الماضي، ونزولا عند رغبات القدامى من المستمعين نواصل في الأسابيع القليلة القادمة حتى بداية الخريف في تقديم هذه التسجيلات النادرة. وننتقل اليوم إلى قارئ المقام حسقي القصاب وهو يداعب بنغم البيات في مقام البهرزاوي الشهير.
Thank you. حرام يفتل انا
thank you.
رفعت راسي لرب العالمين وقلت لرب العالمين وقلت رفعت راسي لرب العالمين
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.